أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد قدس سره: والقضايا الشرطية إما أن يكون الشرط فيها مقدمة شرعية من قبيل المثال الأول لها، وإما أن لا يكون كذلك. كان الكلام في الدليل العقلي. قلنا أن السيد الشهيد قدس سره يذكر تعريف الدليل العقلي، ثم يذكر بعض التقسيمات التي تصلح أن تكون تمهيدا وتوطئة للبحث. في الدرس السابق قسمنا القضايا العقلية إلى قسمين: قضايا عقلية فعلية وقضايا عقلية شرطية. ثم قسمنا القضايا العقلية الفعلية إلى قسمين: قضايا عقلية فعلية تحليلية وقضايا عقلية فعلية تركيبية. اليوم إن شاء الله نأتي إلى تقسيمات القسم الثاني، وهي القضايا الشرطية. فنقول إن القضايا العقلية الشرطية على قسمين: قضايا شرطية مستقلة وقضايا شرطية غير مستقلة. فما هو المراد بالقضايا الشرطية المستقلة، وما هو المراد بالقضايا الشرطية غير المستقلة؟ المراد بالقضايا الشرطية المستقلة أن يكون الشرط فيها مقدمة شرعية، وبعبارة أخرى كما تعلمون قياس الاستنباط يتألف من مقدمتين كبرى وصغرى. الكبرى بما أننا ندرس مباحث الدليل العقلي فهي دائما عقلية، لكن الصغرى قد تكون شرعية وقد تكون عقلية. إذا كانت الصغرى شرعية صارت هذه القضية قضية شرطية غير مستقلة، يعني لا يستقل العقل باستنباطها. مثل ماذا؟ مثل إذا وجب الشيء وجبت مقدمته. الكبرى عقلية، كل شيء يجب تجب مقدمته، لكن الصغرى ما هو الشيء الذي وجب؟ هل هو الصلاة فتكون مقدمة الصلاة وهي الوضوء والطهور واجبة؟ هل هو الحاج فتكون مقدمة الحاج وهي السفر واجبة؟ إذن صغرى قياس الاستنباط كون السفر مقدمة، واضحة ولا؟ أو تحصيل المال مقدمة، أو كون الوضوء والطهور مقدمة للصلاة، هذه شرعية. فنقول لمثل هذه القضية قضية شرطية غير مستقلة، يعني لا يستقل العقل باستنباطها. العقل يدرك قسم منها وهي خصوص كبرى الاستنباط، والقسم الآخر صغر الاستنباط نأخذه من الشارع. واضح ولا؟ بخلاف القضايا العقلية الشرطية المستقلة، ما يعبر عنه بالمستقلات العقلية، فإن العقل في إدراك الصغرى والكبرى وفي تشخيص الكبرى والصغرى لا يحتاج إلى الشارع، يدركهما بتمامهما من قبل العقل لا من قبل غيره. كالقضية القائلة: إذا قبح الشيء حرم، إذا حسن الشيء وجب. وبالتالي هذه القاعدة الكلية، هذه الكبرى، إذا قبح الشيء حرم، يدركها العقل بقطع النظر عن الشارع. وكذلك إذا حسن الشيء وجب، يدركها العقل بقطع النظر عن الشارع. هذا بالنسبة إلى الكبرى. بالنسبة إلى الصغرى أيضا، حسن العادل وقبح الظلم، حسن الأمانة وقبح الخيانة، حسن الصدق وقبح الكذب. هذه الأمور يستقل العقل بإدراكها. النتيجة النهائية: القضايا العقلية الشرطية قضية عقلية لأن العقل يدركها، شرطية لوجود الاشتراط والشرط فيها، تنقسم إلى قسمين: قضايا عقلية مستقلة يعني يستقل العقل بإدراكها يدرك الكبرى والصغرى معا، قضايا عقلية غير مستقلة لا يستقل العقل بإدراكها، العقل يدرك خصوص الكبرى دون الصغرى. واضح؟ إذن لماذا سميت القضايا العقلية غير المستقلة بغير المستقلة؟ نظرا لاحتياجها إلى الشارع في تشخيصها. لماذا سميت القضايا العقلية مستقلة؟ لأن العقل يستقل في إدراكها بمعزل عن الشارع. واضح إن شاء الله. نقرأ على هذا المقدار. قال قدس سره: فهي العقلية المستقلة وغير المستقلة؟ غير المستقلة، نعم. إلى غير العقل كالشارع مثلا. وكل يقول: والقضايا الشرطية إما أن يكون الشرط فيها مقدمة شرعية، الشرط الذي يمثل الصغرى هنا، من قبيل المثال الأول لها، وذكر القضايا الشرطية ومثل لها بمثالين. ما هو المثال الأول؟ لاحظ هناك ماذا قال. قال: فإنما رد هذا إلى إدراكه لقضية شرطية مؤداها إذا وجب شيء وجبت مقدمته. هذا المثال الأول. بعد قال: ومن قبيل إدراك العقل أن قبح فعل يستلزم حرمته. المثال الثاني يعني قبح الفعل يستلزم حرمته، فإنما رده إلى قضية شرطية إذا قبح فعل حرما. لاحظين الفقرة السابقة. الآن يقول: والقضايا الشرطية إما أن يكون الشرط فيها مقدمة شرعية من قبيل المثال الأول لها، يعني من قبيل المثال الأول الذي ذكرناه لها للقضايا الشرطية. ما هو المثال الأول؟ إذا وجب شيء وجبت مقدمته، يعني مقدمة الواجب واجبة. وإما أن لا يكون كذلك، يعني وإما أن لا يكون الشرط فيها مقدمة شرعية من قبيل المثال الثاني لها للقضايا الشرعية، يعني من قبيل المثال الثاني الذي ضربناه للقضايا الشرطية. ما هو المثال الثاني؟ إذا قبح فعل حرم. يقول: وكل القضايا الشرطية التي يكون شرطها مقدمة شرعية مثل وجوب مقدمة الواجب تسمى بالدليل العقلي غير المستقل. لماذا؟ لا يا أخي، هي المستقل مقدمة الواجب واجبة. من الذي يحدد المقدمية؟ من الذي يحدد كون الطهارة مقدمة للصلاة؟ الشارع ولا العقل؟ العقل ما يحكم بالمقدمية. لاحتياجها هذه القضايا الشرطية في مقام استنباط الحكم منها. ما هو مقام استنباط الحكم؟ يعني استنباط وجوب الطهارة لوجوب صلاة. إلى إثبات تلك المقدمة من قبل الشارع، إثبات كون الطهارة مقدمة للصلاة من قبل الشارع. واضح إن شاء الله. وكل القضايا الشرطية التي يكون شرطها مقدمة غير شرعية، مثل ماذا؟ المثال الثاني، إذا قبح شيء حرم، إدراك وتشخيص قبح الشيء لا يحتاج إلى الشارع. العقل أيضا يستقل بإدراك القبح والحسن. إذا لقي الحسن والقبح العقليان بناء على مسلك العدلية المعتزلة والإمامية، خلافا للأشاعرة الذين يقولون أنه أصلا لا يوجد حسن قبح عقلي، يوجد حسن قبح شرعي، فالحسن ما حسنه الشارع وإن كان قبيحا، والقبيح ما قبحه الشارع وإن كان حسنا بنظر الله. وكل القضايا الشرطية التي يكون شرطها مقدمة غير شرعية تسمى بالدليل العقلي المستقل، يعني يستقل العقل بإدراكه. لماذا؟ لأنه يدرك الصغرى والكبرى معا من دون حاجة إلى الشارع. لعدم احتياجها هذه القضايا الشرطية إلى ضم إثبات شرعي، ضم إثبات شرعي للشرط. الشرط يدركه العقل، قبح الشيء يدركه العقل. هذا تمام الكلام في أقسام القضايا الشرطية، وقد قسمناها إلى قسمين: قضايا عقلية مستقلة وقضايا عقلية غير مستقلة. إذن القضايا المستقلة ما يستقل العقل بإدراكها. سؤال في الفقرة التي تسبق هذه وفي الدرس السابق ذكرنا أن القضايا الفعلية على قسمين. القسم الأول القضايا التركيبية، القسم الثاني القضايا التحليلية. سؤال: هل القضايا التحليلية والتركيبية التي هي أقسام القضايا الفعلية هل هي قضايا مستقلة أو لا؟ هذا سؤال مهم. القضية التركيبية مثل استحالة التكليف بغير المقدور، هذه قضية تركيبية. أو القضية التحليلية البحث عن حقيقة الوجوب التخييري، تفسير ظاهرة الوجوب التخييري. هذه القضايا التحليلية والتركيبية هل هما من سنخ القضايا العقلية المستقلة أو من سنخ القضايا العقلية غير المستقلة؟ الجواب: هما معا من سنخ القضايا المستقلة. ولذلك الشيخ المظفر رضوان الله عليه في أصول المظفر عبر عن هذا البحث ببحث المستقلات العقلية. أكثر ما ندرسه هو من قبيل المستقلات العقلية، يعني الشارع العقل يستقل بالاستنباط من دون ضم مقدمة شرعية. مثلا الآن قضية عقلية تركيبية مثل استحالة التكليف بغير المقدور، يعني شيء غير مقدور وغير مستطاع للمكلف، يحكم العقل باستحالة التكليف بما لا يطاق، ويحكم العقل باستحالة التكليف العاجز. لماذا؟ يلزم منه نقض الغرض. انت ماذا غرضك؟ الاتيان بالشيء، هو لا يستطيع الاتيان بالشيء، فهذا التكليف لاغو، واللغو قبيح بنظر العقل. اثبتنا الاستحالة بمعزل عن الشارع. وهكذا بالنسبة الى القضايا العقلية التحليلية، فالوجوب التخييري كالكفارة التي لها ثلاثة أعدال: إما عتق رقبة، وإما إطعام 60 مسكين، وإما صيام شهرين متتابعين. ما هي حقيقة الوجوب التخييري؟ ذكرنا رأيين. الرأي الأول: الوجوب يرجع إلى الجامع، يعني يجب احد الثلاثة. عنوان الجامع هو الذي يعرض عليه الوجوب. يجب احد الثلاثة، اما العتق واما الاطعام واما الصيام. هذا التفسير الاول، ولم نحتاج فيه الى الرجوع الى الشارع. التفسير الثاني، وجوبات مشروطة، يعني وجوب العتق مشروط بترك عدليه الاطعام والصيام، وجوب الصيام مشروط بترك عدليه العتق والاطعام، وجوب الاطعام مشروط بترك عدليه بترك العتق وترك الصيام. واضح ان شاء الله. تفسير حقيقة الوجوب التخييري انه وجوب للجامع او وجوبات مشروطة. نحن في تفسير حقيقة الوجوب التخييري لم نرجع الى الشارع ولم نأتي بمقدمة شرعية. واضح ولا؟ وبالتالي طبعا هذا تخيير شرعي. تقول لي انزين العتق والصيام والاطعام اخذناه من الشارع، احنا مو كلامنا في اخذ هذه من الشارع، كلامنا في تفسير الظاهرة. نجيب لك تخيير عقلي مو تخيير شرعي. كما لو دار امر اكرام زيد من الناس بين مطلق الاكرام او خصوص اهداء الكتاب له، هذا تخيير عقلي مو شر. مطلق الاكرام والاكرام بخصوص اهداء الكتاب هذا لم نتلقاه من الشارع، وانما بحكم العقل. الشارع قال اكرم العالم الفلاني، انت شكاك هل اكرامه بكل وسيلة او لكون عالم، اكرامه بخصوص اهداء الكتاب. واضح ان شاء الله. هذا ما يطلق عليه دوران الامر بين التعيين والتخيير، انت مخير بين حصص الاكرام او خصوص ماذا؟ خصوص الاهداء تعيين. نقرأ هذا المقدار. اذا يا اخوة الى هنا قلنا القضايا العقلية التركيبية هي من المستقلات العقلية، والقضايا العقلية التحليلية هي ايضا من القضايا المستقلة. لكن في القضايا التحليلية يوجد قسمين سنتطرق إليهما إن شاء الله تباعا. خلنا نأخذ هذا المقدار. قال وكل القضايا، وكذلك تعتبر القضايا العقلية الفعلية التركيبية قضايا عقلية لأن العقل يدركها، فعلية لأنها ناجزة غير معلقة على شر، تركيبية لأنها تثبت الاستحالة لشيء، تثبت شيء لشيء، فهي مركبة من إثبات الاستحالة لشيء. كلها أدلة عقلية مستقلة. إذا صرح كل القضايا التركيبية قضايا مستقلة يستقل العقل بإدراكها لعدم احتياجها، القضايا التركيبية، إلى ضمن مقدمة الشرعية في الاستنباط منها، في استنباط أنه يستحيل التكليف بغير المقدور، في استنباط أنه يستحيل أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى الشارع، يستقل العقل بذلك. لأن مفادها القضايا التركيبية استحالة أنواع خاصة من الأحكام. ما هو النوع الخاص؟ نوع هذا الحكم الذي يكون التكليف به تكليفا بغير المقدور، هذا مستحيل، يستحيل التكليف بخصوص هذا النوع غير المقدور. نوع آخر يستحيل التكليف إذا أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، يلزم الدور. فتبرهن على نفيها، يعني فتبرهن القضايا، فتبرهن القضايا التركيبية على نفيها بلا توقف على شيء أصلا، يعني بلا توقف على شيء كمقدمة شرعية أصلا. إيه مقدمة طبعا. إشكال، نحن نقول مباحث الدليل العقلي، يعني تريد أن تستدل بالعقل على حكم من الأحكام، أنت الآن نفيت أحكام، ما أثبت أحكام. في القضايا التركيبية أثبت استحالة التكليف بغير المقدور، واستحالة أخذ الحكم، أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. إحنا كلامنا في إثبات الأحكام لا في نفي أحكام الجواب. نحن في المباحث الأصولية كما ندرس إثبات الأحكام ندرس نفي الأحكام من جهة الأصولية، فلا تشكل بهذا الإشكال. واضح؟ هذا دفع دخل مقدر، دفع إشكال مقدر. ولذلك يقول السيد الشهيد: ونفي الحكم، هنا نفينا الحكم، يستحيل التكليف بغير المقدور، يستحيل أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. ونفي الحكم كثبوته مما يطلب استنباطه من القاعدة الأصولية، يعني القاعدة الأصولية كما يطلب منها إثبات الحكم كذلك أيضا يطلب منها نفي الحكم. القاعدة الأصولية تدرس ما يرتبط بالأحكام إثباتا ونفيا، إيجابا وسلبا. هذا تمام الكلام في القضايا الفعلية التركيبية. يقع الكلام في القضايا الفعلية التحليلية، قلنا أيضا هي من باب المستقلات العقلية لكنها على نحوين وعلى قسمين. القسم الأول قضايا تحليلية هي وسيلة لإثبات قضايا عقلية تركيبية، يعني عندنا قضية تحليلية مثل تحليل حقيقة الوجوب التخيري تصلح أن تكون وسيلة لإثبات قضية عقلية تركيبية. مثل ماذا؟ التفتوا إلى هذا السبب. مثل تحليل حقيقة الحكم المجعول على نحو القضية الحقيقية. يعني كيف الحكم المجعول على نحو القضية الحقيقية؟ مثل وجوب الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما هو الحكم؟ وجوب الحج. ما هو موضوع الحكم؟ المكلف المستطيع. يعني متى ما أصبحت مستطيعا أيها المكلف وجب عليك الحج. إذن وجوب الحج من سنخ الأحكام المجعولة على نحو القضية الحقيقية، يعني على نحو الموضوع المقدر الوجود، لا على نحو الحكم الفعلي الوجود المشار إليه خارجا، كما لو قال النبي: يا فلان وجب عليك الحج، وابن فلان وابن فلان وجب عليه الحج. هنا الحكم يتجه إلى مصداق خارجي، هنا لا، الحكم اتجه إلى موضوع مقدر الوجود. ولله على الناس حج البيت. لاحظ الآن، إذن نحن الآن حللنا، نحن الآن ذكرنا الموضوع المقدر الوجود، ذكرنا الحكم المجعول على نحو القضية الحقيقية. ما هو الحكم؟ وجوب الحج. ما هو الموضوع؟ المكلف المستطيع. الآن نريد أن نحلل هذه الظاهرة. إلى الآن ما خطأ في البحث التحليلي، الآن نحلل. نقول: التفتوا، الموضوع المكلف المستطيع إلا الحكم وجوب الحج معلول، الموضوع سبب الحكم مسبب، وأيهما يتقدم، السبب أو المسبب؟ السبب. أيهما يتقدم، العلة أو المعلول؟ العلة. بالتفتيت، إذن الموضوع وهو المكلف المستطيع متقدم على الحكم وهو وجوب الحج، العلم بوجوب الحج متقدم رتبة على الحج أو متأخر؟ العلم بوجوب الحج متقدم على وجوب الحج لو متأخر عن وجوب الحج؟ متأخر. أول يحصل وجوب الحج ثم يحصل لدي العلم بوجوب الحج. إذن عندنا علة المكلف المستطيع الموضوع،
عندنا معلول وجوب الحاج الحكم، عندنا ما يترتب على المعلول وهو الرتبة الثالثة العلم بوجوب الحاج. فهذا المرتبة الثالثة العلم بوجوب الحاج هل يمكن أخذه في المرتبة الأولى الموضوع المكلف المستطيع، بحيث نقول ما هو موضوع وجوب الحاج؟ نقول المكلف المستطيع العالم بوجوب الحاج، نقول يستحيل. لماذا؟ لأن العلم بوجوب الحج متأخر رتبة عن الوجوب. فإذا أخذ العلم بوجوب الحج في الموضوع في المكلف المستطيع، الموضوع متقدم رتبة عن وجوب الحج، صار العلم بوجوب الحج هو متقدم على وجوب الحج، لأنه مأخوذ في علة وجوب الحج وهو المكلف المستطيع، وصار أيضا متأخر عن وجوب الحج لأن العلم بوجوب الحج لا يحصل إلا بعد وجوب الحج. صار العلم بوجوب الحج متوقف على العلم بوجوب الحج وهو دور باطل. هذه قضية تركيبية، استحالة أخذ العلم بالحكم العلم بوجوب الحج في موضوع الحكم في موضوع وجوب الحج وهو المكلف المستطيع. هذه القضية التركيبية استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، من أين استنبطناها؟ بوسيلة وواسطة. ما هي الواسطة؟ تحليل حقيقة القضايا المأخوذة على نحو القضية الحقيقية. لما حللنا القضية الحقيقية وقلنا مرجعها إلى كون الموضوع سبب والحكم مسبب، كون الموضوع علة والحكم معلوم، ويستحيل أن يؤخذ المتأخر عن المعلول في موضوع العلة. إذن إلى هنا أتممنا الكلام في إيه؟ أتممنا الكلام في القسم الأول من أقسام القضايا التحليلية. ما هو القسم الأول؟ القسم الأول القضايا التحليلية التي تشكل وسيلة لإثبات قضايا تركيبية. قضية تحليلية مثل تحليل حقيقة الأحكام المجعولة على نحو القضية الحقيقية، هذه أصبحت وسيلة، هذا التحليل أصبح وسيلة لإثبات أحكام عقلية تركيبية، مثل إثبات استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. واضح الى هنا. القسم الثاني ما هو؟ القسم الثاني من اقسام القضايا التركيبية هو ان تكون القضايا التحليلية تساعد على كيفية تطبيق القاعدة الاصولية. اذا نقحنا وحللنا الحكم العقلي بنوعية ذلك التحديد يتحدد كيفية تطبيق القاعدة الأصولية، كما سيأتي. إذا حللنا حقيقة الوجوب التخييري سنعرف كيف نطبق البراءة التي هي حكم أصولي. تفصيل سيأتي إن شاء الله. خلنا نطبق لما أخذنا حتى لا يتشوش الذهن. تالي انجي الى مثال الامر الثاني. يعني الى هنا اخذنا ان القضايا العقلية التحليلية على نحوين. النحو الاول يشكل وسيلة لاثبات قضايا تركيبية، النحو الثاني يشكل وسيلة لكيفية تطبيق القاعدة الاصولية. نقرأ هذا المقطع. قال: وأما القضايا الفعلية التحليلية، المفروض نعلق فهي ايضا قضايا مستقلة لان هذه واما عطف على ما تقدم لاحظ. وكذلك الفقرة السابقة وكذلك تعتبر القضايا العقلية الفعلية التركيبية كلها أدلة عقلية مستقلة. إذن أولا نتكلم عن التركيبية الآن نتكلم عن التحليلية ما ذكر مستقلة أو غير مستقلة. قال وأما القضايا الفعلية التحليلية أنا أذكر لكم فهي أيضا تقع مستقلة. شرع الآن في أقسامها في قسميها قال فهي تقع في طريق الاستنباط عادة. هذا تقع في طريق الاستنباط بلحاظ حكم العقل فقط وهي قضايا عقلية مستقلة. قال عن طريق الآن يذكر القسم الأول ما هو عن طريق صيرورتها يعني صيرورة القضية الفعلية التحليلية وسيلة تكون وسيلة لإثبات قضية عقلية تركيبية والبرهنة على القضية العقلية التركيبية كونها وسيلة مثل كون الحكم مجعول على نحو القضية الحقيقية تحليل هذه الحقيقة وسيلة إثبات قضية عقلية تحليلية لإثبات استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. الآن القسم الثاني قال هذا القسم الثاني من أقسام القضايا الفعلية التحليلية عن طريق مساعدتها يعني مساعدة القضايا الفعلية التحليلية على تحديد كيفية تطبيق القاعدة الأصولية كما سيأتي. عن طريق مساعدتها القضايا التحليلية مثل تحليل حقيقة الوجوب التخييري يساعد على كيفية تطبيق القاعدة الأصولية يساعد على كيفية تطبيق أصالة البراءة الشرعية كما سيأتي إن شاء الله في الشرح في المثال الثاني. هذا العدل الثاني احتفظ به إلى أن نأتي إلى مثاله. قال ومثال الأول ما هو الأول صيرورتها وسيلة لإثبات قضية عقلية تركيبية والبرهنة عليها تحليل الحكم المجهول على نحو القضية الحقيقية مثل ماذا يجب الحج على المكلف المستطيع. ما هو الحكم وجوب الحج ما هو الموضوع المكلف المستطيع فإنه هذا التحليل كيف حللناه قلنا الموضوع علة المكلف المستطيع علة والحكم وجوب الحج معلول. هذا التحليل يشكل برهانا على القضية العقلية التركيبية القائلة باستحالة أخذ العلم بالحكم يعني أخذ العلم بوجوب الحج في موضوع نفسه يعني في موضوع نفس الحكم يعني في موضوع وجوب الحاج. ما هو موضوع وجوب الحاج المكلف المستطيع عبارة واضحة ولا باستحالة أخذ العلم بالحكم يعني أخذ العلم بوجوب الحاج في موضوع نفس الحكم يعني في موضوع وجوب الحاج. ما هو موضوع وجوب الحاج المكلف المستطيع يعني هذا موضوع وجوب الحج المكلف المستطيع يؤخذ فيه العلم بوجوب الحج. واضح ان شاء الله. هذا مثال هذا تمام الكلام فيه مثال القسم الاول من اقسام القضايا الفعلية التحليلية. الان لاحظ مع القسم الثاني فيه دقة القسم الثاني التفت اليه خلكم وياي. هناك مبحث دوران الأمر بين التعيين والتخيير ضربنا لكم مثالين التخيير إما عقلي وإما شرعي. التخيير العقلي كالتخيير بين أصناف وجوب الإكرام أو خصوص إهداء الكتاب هذا العقل يحكم بالتخيير إما تكرم بزيارته بأداء التحية بقضاء حاجته أو بإهداء الكتاب. فدار الأمر بين التعيين الواجب التعييني ما هو الواجب التعييني هنا إهداء الكتاب ما هو الواجب التخييري التخيير بين أصناف الإكرام من زيارة وإهداء تحية وغيره. وهكذا بالنسبة إلى الواجب التخييري الوجوب التخييري الشرعي كما لو دار امر الكفارة بين الاصناف الثلاثة العتق او الاطعام او الصيام وبين خصوص العتق. فالعتق يقال له واجب تعييني والاعداد الثلاثة العتق المقابل للاطعام المقابل للصيام يقال له ماذا؟ واجب تخييري. فدار الامر بين التعيين الذي لا عدل له ولا مقابل له مثل اهداء الكتاب ليس له مقابل. العتق ليس له مقابل. وبين الوجوب التخييري الذي له اعداد العتق الذي عدله الصيام الذي عدله الاطعام. الزيارة من أصناف الإكرام الذي عدله أداء التحية من أصناف الإكرام الذي عدله إهداء الكتاب من أصناف الإكرام. إذن إهداء الكتاب إما نلحظ بلحاظ الوجوب التعييني الذي لا عدل له وحده لا شريك له وإما نلحظ ضمن جامع الإكرام. وكذلك العتق إما نلحظ وجوب تعييني وإما نلحظ وجوب تخييري. واضح هذه المقدمة؟ إذا اتضح الكلام نقول وبالله المستعان وإليه المرجع وعليه التكلان. الوجوب التخييري حقيقته تحليل هذه الحقيقة على نحوين. إذا إلى الآن نشرح في تفسير حقيقة الوجوب التخييري، يعني نبين قضية عقلية تحليلية، نحلل ونفسر الوجوب التخييري. ما هو الوجوب التخييري؟ بعضهم يقول الوجوب التخييري مرجعه الى العلم بالجامع، العلم باحد الثلاثة اما العتق واما الصيام واما الاطعام. التفسير الثاني الوجوب التخييري مرجعه الى ماذا؟ الى وجوبات مشروطة. وجوب العتق مشروط بترك الاطعام وترك الصيام، ووجوب الصيام مشروط بترك العدلين بترك العتق وبترك الاطعام. واضح ولا جيد؟ الى هنا واضح ان شاء الله. الان نبين بعد ان فسرنا وحللنا. لاحظ كيف ان هذا التفسير والتحليل له مدخلية في كيفية تطبيق البراءة الشرعية. تفت جيد. طبعا هنا اذا المكلف اراد الاحتياط ماذا ياتي؟ ياتي بالواجب التعييني، يعتق. العتق سواء كان بنحو التخير او بنحو التعيين جاء به. يهدي الكتاب فيكون افرغ ذمته، سواء اهداء الكتاب وجب بخصوصه او من جهات مطلق الاكرام. الثمره متى تصبح؟ لو جاء المكلف بأحد الأعدال التي هي ليست تعيينية، يعني ما راح أعتق ولا أهدى الكتاب، راح زار ذلك الأخ أو أطعام، فجاء بعدل من أعدال الكفارة التخييرية وليس مصداق للواجب التعييني، ما راح أعتق، راح صام. ملتفتين هنا، هل تفرق ذمته او لا؟ فهل تجري البراءة عن الوجوب التعييني؟ هل تجري البراءة عن العتق وعن اهداء الكتاب او لا؟ والان شوف، هو لو اعتق واهدى الكتاب قطعا فرغت ذمته، لكن هو ما اعتق ولا اهدى الكتاب، راح زار وراح صام، يعني يحتمل انه فرغت ذمته اذا ثبت الوجوب التخييري، ويحتمل ما فرغت ذمته اذا كان الواجب هو الواجب التعييني من عتق او اهداء كتاب. واضح الى هنا؟ لاحظ الان كيف سنجري البراءة عن الوجوب التعييني. التفت جيدا. بناء على تفسير الوجوب بانه الجامع، الوجوب التخييري يرجع الى الجامع، عنوان احد الثلاثة، هو جاء بماذا؟ هو جاء بالصيام. هو جاء بماذا؟ بالزيارة. نشك هل يجب ايضا ان ياتي بالعلق؟ هل يجب ايضا ان ياتي بالاهداء؟ يقولون لا يجب، تجري البراءه. لماذا؟ للزوم المشقه والعسر والحاج. هو الان صار شهرين متتابعين، بعدين بعد توجب عليه ان يعتق، هو راح زاره، بعدين توجب عليه ان يهدي، واضح ولا لا؟ هنا كيف اجرينا البراءه؟ باي لحاظ اجرينا البراءه الشرعيه؟ اجريناها بلحاظ المشقه. هو حينما اطعم انطبق الجامع عنوان احد الثلاثه على الاطعام، حينما زار انطبق عنوان مطلق وجوب الاكرام على الزيارة. نشك في المؤونة الزائدة والمشقة الزائدة، وجوب العتق وجوب الاهداء، رفع عن امتي ما لا يعلمون. لاحظنا كيفية تطبيق البراءة ولا طبقناها بلحاظ ان الجامع انطبق على الفرد الذي جاء به من صيام او زيارة، فيكون الفرد الاخر مشقة زائدة تجري عنه البراءة. ملتفتين؟ خلنا نجي الان بناء على التفسير الثاني، وجوبات مشروطة. هو حينما جاء بالاطعام نشك هل يجب عليه ان يعتق ايضا او لا؟ وجوب العتق مشروط بترك الصيام، فحينما صام سقط ذلك الوجوب. لكن احنا مو متيقنين، نشك لعل انه يجب عليه ان يعتق، لا انه يجب عليه ان يصوم، فنشك في كون الصيام مسقطا للعتق، نشك مو متيقنين، لان ممكن الواجب الواقعي هو ماذا؟ هو العتق. في هذه الحالة ماذا شككنا في المسقطية؟ هنا نجري البراءة الشرعية. وهكذا في مثال الإكرام والإهداء، هو ما راح أهدى، لو أهدى قطعا يسقط، هو زار، فنشك هل الزيارة مسقطة للإهداء؟ متى تكون الزيارة مسقطة للإهداء؟ إذا كان وجوب الإهداء مشروط بترك الزيارة، فإذا جاء بالزيارة سقط وجوب الإهداء. ما دام جاء بالزيارة نشك في سقوط وجوب الإهداء، يعني نشك في الوجوب، في بقاء الوجوب، في ثبوت الوجوب، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. إذن لاحظ، طبقنا البراءة بناء على تفسير التخيير بأنه وجوب للجامع، وطبقنا على الوجوبات المشروطة، مع فارق. لكن ما هو هذا الفارق؟ بناء على تفسير الوجوب التخييري بأنه وجوب للجامع، طبقنا البراءة من جهة لزوم المشقة والعسر والحرج. بناء على تفسير الوجوب التخييري بأنه وجوبات مشروطة، طبقنا من جهة الشك في الوجوب. يلا نقرأ هذا المقدار. قال: ومثال الثاني تحليل حقيقة الوجوب التخييري بإرجاعه الوجوب التخييري إلى وجوبين مشروطين. هذا مسلك وجوب مشروطة، إذا تأخذ بس عدلينها، عتق وصيام فقط. أنا جبت ثلاثة أعداد، تقدر تسوي ثلاثة أربعة وتقدر اثنين، أو وجوب واحد على الجامع مثلا عنوان أحدهما، فإن ذلك هذا التفسير قد يتدخل في تحديد كيفية إجراء الأصل العملي عند الشك. ما هو الأصل العملي عند الشك؟ هنا البراءة. ودوران أمر الواجب بين كونه تعييني لا عدل له. ما هو التعييني الذي لا عدل له؟ العتق ليس له عدل، إهداء الكتاب ليس له عدل، أو تخييريا ذا عدل. تخييريا ذا عدل يعني العتق الذي له عدل وهو الإطعام والصيام، إهداء الكتاب الذي له عدل من زيارة وأداء التحية وما شاكل ذلك. واضح إن شاء الله؟ عبارة واضحة. الآن يقول في النهاية، التفتوا هذه المطالب لا تحتاج إلى الإطالة، يقول: القضايا متفاعلة فيما بينها، كل قضية تخدم القضية الأخرى. واضح ولا؟ قضايا متداخلة. يقول هكذا: وسوف نلاحظ أن القضايا العقلية متفاعلة فيما بينها ومترابطة في بحوثها، زين، فقد نتناول قضية تحليلية بالتفسير والتحليل، مثل تحليل حقيقة الوجوب التخييري، فتحصل من خلال الاتجاهات المتعددة في تفسيرها، عندنا اتجاهين، وجوب الجامع ووجوبات مشروطة، قضايا عقلية تركيبية، مثل شنو؟ الآن بعطيك مثال. لو حللنا الوجوب التخييري إلى أنه وجوبات مشروطة، قد يبرهن على استحالة الوجوب التخييري. كيف؟ لأنه كل واحد مشروط بترك الآخر، عدل ولا لو تركهم ثلاثتهم، لا أعتق ولا صام ولا أطعام، صاروا الثلاثة واجبين، فيستحق ثلاثة عقابات، مع أن العقل لا يحكم الواجب واحد، يعاقب على شيء واحد. فمن خلال تحليل الوجوب، من خلال هذه القضية التحليلية، بيان أن الوجوب التخييري عبارة عن وجوبات مشروطة، أثبتنا استحالة هذه الفرضية، هذا التحليل مستحيل. تفتين؟ ولذلك يقول هكذا: إذ قد يدعي بعض صيغة تشريعية معينة في تفسيرها، ما هذه الصيغة؟ وجوبات مشروطة، حقيقة الوجوب التخييري وجوبات مشروطة، فيدعي الآخر استحالة تلك الصيغة ويبرهن في يقول ماذا؟ استحالة تلك الصيغة ويبرهن في تفسيرها، فيدعي الآخر استحالة تلك الصيغة ويبرهن على ذلك. كيف يبرهن؟ لماذا هذه الصيغة وجوبات مشروطة مستحيلة؟ لأنه يلزم تعدد العقاب، وتعدد العقاب مستحيل، فتحصل بهذه الاستحالة قضية تركيبية. ما هي القضية التركيبية؟ استحالة أخذ الوجوبات المشروطة. بعد: أو قد نطرح قضية تحليلية للتفسير فيضطرنا تفسيرها إلى مثلا، أو قد نطرح قضية تحليلية للتفسير، ما هو مرجع الوجوب؟ ما هو مرجع الوجوب التخييري؟ نقول إلى وجوب مشروط، مو وجوبات مشروطة. نسأل منك: ما هو معنى الوجوب المشروط؟ ستأتي مباحث الشيخ الأنصاري يراوج، المشهور يراونوج. فهذه قضية تحليلية دخلتنا في قضايا تحليلية، ولذلك يقول: أو قد نطرح قضية تحليلية للتفسير، ما هو؟ مثل حقيقة الوجوب التخييري أنه وجوب مشروط، فيضطرنا تفسيرها بالوجوب المشروط إلى تناول قضايا تحليلية أخرى. ما يعني القضايا التحليلية الأخرى؟ بيان معنى الوجوب المشروط، تساعد على تفسير تلك القضية، على تفسير الوجوب التخييري، تحليل حقيقة الوجوب التخييري. وفي مثل ذلك تدرس تلك القضايا الأخرى، تلك القضايا الأخرى مثل الوجوب المشروط، عادة ضمن إطار تلك القضية الأساسية. ضمن إطار تلك القضية، ما هي تلك القضية الأساسية اللي نبحثها؟ الوجوب التخييري اللي هو الوجوب المشروط. إذا كان دورها، يعني دور القضايا الأخرى المساعدة في التفسير، مرتبطا بما لها لتلك القضايا الأخرى من دخل في تحليل تلك القضية وتفسير تلك القضية، القضية الأساسية اللي هي حقيقة الوجوب التخييري. وسنتناول فيما يلي مجموعة من القضايا العقلية، يعني صغريات، الآن بحثنا كلها صغريات، في النهاية الكبرى حجية الدليل العقلي. وسنتناول فيما يلي مجموعة من القضايا العقلية التي تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، يعني الصغريات، ثم نتكلم بعد ذلك، بعد بيان القضايا العقلية التي تشكل صغريات، عن حجية الدليل العقلي، يعني عن الكبرى. أول قاعدة: قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.